نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال درسنا متعلقا بالإحداد الذي يجب على النساء في عدة الوفاة، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أحاديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكذلك حديث أم سلمة، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى قراءة الأحاديث، ثم نذكر ما فيها من الفقه والأدب. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد، فهؤلاء ثلاثة من شيوخ الإمام مسلم يروون الحديث عن الليث بن سعد المصري الفهمي. نعم، ها؟ أين الليث بن سعد الفهمي المصري، كنيته أبو الحارث، وكان فقيها محدثا جوادا كريما. قال عنه الإمام الشافعي رحمة الله عليه: ويحيى ابن بكير الليث أفقه من مالك، الليث أفقه من مالك، هذا قول الشافعي ويحيى ابن بكير. قال الشافعي: ولكن أصحابه لم يقوموا به، ولكن أصحابه لم يقوموا به، وذلك أن الشيخ ربما يكون أقل علما من شيخ آخر، ولكن هذا الأقل في العلم ينشر علمه ويقوم به تلاميذه ويكون ممكنا، فليست العبرة كما يقال بالشهرة، ليست العبرة بالشهرة، وإنما العبرة بالعلم وبشهادة العلماء، بالعلم وبشهادة العلماء. ولذلك يعني تجد كما ذكرنا عالما يكون أقل في العلم ولكن يشتهر أمره ويمكن له، ويمكن له، والله عز وجل له في ذلك يعني حكم، وهذا يتوقف على إخلاص هذا العالم وعلى كون علمه لله تبارك وتعالى، فبالإخلاص يبلغ العبد يعني ما يريده في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. وإلا مثلا فتجد الإمام النووي رحمة الله عليه مع أن كلامه يعني سهل ومختصر، ولكن كتب لتصانيف هذا الإمام القبول عند العامة والخاصة، عند العامة والخاصة. قد يكون من جاء بعده من هو يعني متبحر كالبيهقي مثلا، البيهقي ما شاء الله تصانيفه كثيرة جدا، ولكن ليس له الشهرة كالإمام النووي رحمة الله عليه. ويقول الشاعر في هذا المعنى: وإن كنا لا نوافقه على بعض ما قال، وكان في العرس أبهى من عروس، ولكن للعروس الدهر ساعد. وكان في العرس أبهى من عروس، يعني هذه العروس التي جاء لأجلها، فقد يكون في هذا العرس من هو أجمل منها، ولكن هذه العروس ساعدها الدهر. طبعا هو نسب هنا الفعل إلى الدهر وهذا خطأ، فيمكن أن يقال ولكن للعروس الله ساعد مثلا، أو الله قدر، أو نحو ذلك. المهم أن هذا يعني لا يهمنا كثيرا، وإنما الذي يهمنا هو أن تبحث عما ينفعك، كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك. فإذا وجدت في مكان معين علم ينفعك في دنياك وفي آخرتك فاحرص عليه، هذا الذي يهمك. وهذا العلم يعني يقبل من كل من قاله بشرط أن يكون ملتزما بالضوابط الشرعية، وأن يكون يعني شهد له العلماء. وإذا شككت في قول إنسان، في قول من تسمع له، فذهب واسأل عن هذا القول، اسأل قول اليوم شخص ما قال لنا كذا وكذا وكذا. فإذا شككت في هذا يمكنك إن كنت طالب علم متمكن أن تبحث بنفسك في الكتب، الكتب موجودة ومسجل فيها يعني أقوال العلماء، وإلا فتسأل من هو أعلم، وإلا فتسأل من هو أعلم. وارجع إلى ترجمة الليث بن سعد في تهذيب الكمال، ففيها يعني شيء كثير نافع. كان رحمة الله عليه جوادا كريما، وكان بيته يعني دوما مفتوحا للناس، يضيفهم ويطعمهم ويلبسهم يعني من خير ما عنده. عن الليث بن سعد عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة، وهذا يعني لا نعول عليه كثيرا، سواء عن حفصة أو عن عائشة، فهذا اختلاف في صحابي الحديث، والاختلاف في صحابي الحديث لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون. أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. هذه من صيغ النهي عند الأصوليين المعروفة، وهي واضحة جدا في التحريم المطلق. صيغ التحريم لها صيغ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا. أما إذا قال لا يحل فهذه أعلى درجات التحريم، لا يحل، لأن هذه ما تحتمل إلا أن هذا الحكم محرم، لا يحل. وأما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، فهذا النهي قد يكون نهيا للتحريم وقد يكون للكراهة، ولكن الأصل أن النهي للتحريم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا يعني حرم، إلا إذا جاء دليل علمنا منه أن النهي هنا ليس للتحريم، وإنما هو لدرجة أقل من التحريم، فإن التحريم والنهي على درجات كما سيأتينا الآن. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. طيب وإن كانت كافرة ألا تدخل في هذا الحكم؟ سيأتينا هذا الحكم الآن، وسوف نعرف أن هذا الحكم يلزم الكافرة كما يلزم المؤمنة، وإنما ذكر هذا القيد يعني للتذكير والزجر، وأنه لا يلتزم بهذا الحكم إلا من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر. فهذا القيد لا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟ يعني لا اعتبار له، يعني لا يفرق هذا القيد بين المؤمن والكافر في هذا الحكم، هذا معنى الكلام. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هل هذا القيد يفرق بين المؤمن والكافر؟ نقول لا يفرق. طيب إذا لماذا ذكر؟ نقول يعني ترهيبا من عدم امتثال هذا الحكم. قال أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق 3 أيام. لا يحل أن تحد على ميت فوق 3 أيام، هنا قال إيش؟ أيام. وتقدم لنا قبل ذلك فوق 3 وبس، وفي بعض الروايات الأخرى ليال، والجمع بينها أن المراد ثلاثة أيام مع لياليها، ثلاثة أيام مع لياليها. فمثلا امرأة مات ابنها أبوها أخوها الآن الساعة مثلا السابعة من يوم الإيش هذا؟ من يوم الأربعاء غربت الشمس، إذن دخل يوم الأربعاء، فتمكث 72 ساعة، ثلاثة أيام مع الليليها 72 ساعة، الساعة 7 من يوم الأربعاء، هذا نقطة الصفر البداية. إذن الساعة 7 في نفس هذا الوقت يوم الخميس، هذا اليوم الأول، هذا 24 ساعة الأولى. وبعدين الجمعة والسبت، الساعة 7 من يوم السبت يكون مضى عليها ثلاثة أيام مع لياليها، يعني 72 ساعة، فتخرج لا تزد عن هذه 72 ساعة، ثلاثة أيام مع لياليها. وكذلك عدة الوفاة 4 أشهر وعشرة. فإذا مات زوج امرأة الآن فكيف تحسب عدتها؟ كما حسبت الثلاثة أيام، هذه الساعة 7 من يوم الأربعاء الثاني من رجب. إذن هذه نقطة الصفر، إذن الثاني من رجب، الثاني من شعبان، هذا الشهر الأول، رمضان، شوال، ذي القعدة، الثاني من ذي القعدة في مثل هذا الوقت 4 أشهر، ثم تعد 10 يوم مع ليلة، يعني كمان 10 24 ساعة كما عدت في الثلاثة أيام. هذه الطريقة هي الطريقة الصحيحة في العد، والتي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وذلك يعني أن غالب الوفاة والطلاق وهذه الأشياء إنما تكون في خلال الشهر. فالإنسان يعتبر هذه اللحظة هي نقطة البداية، ثم يعد بالشهور أو بالأيام. قال إلا على زوجها. طيب الجمهور على ما ذكرناه أنها الأيام مع الليالي، الأيام مع الليالي، إلا الأوزاعي. الأوزاعي قال الليالي بس، تعد ليالي صحيحة. فإذا خرج سطع فجر النهار خرجت من الإيش؟ من العدة. هذا عند الأوزاعي أنه يعتبر الليالي، فنقول هذا تمسك ببعض روايات الحديث ثلاثة ليال، وإنما الصواب ثلاثة أيام مع لياليها جمعا للروايات بين الأحاديث، حيث جاء في الأحاديث أيام في بعضها ثلاث فقط في بعضها ليالي، فالجمع بينها أي ثلاثة أيام مع لياليها. قال وحدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته. طيب حديث من هذا؟ طريق من هذا يا جماعة؟ هذه الأولى الليث، وهذه الليث الأولى طريق الليث، أي نعم، الأولى نافع والثانية نافع، الأولى طريق الليث والثانية طريق من؟ طريق عبد الله ابن دينار. طريق الأولى طريق الليث عن نافع، وهذه طريق عبد الله ابن دينار عن نافع. حديث 1490. طيب الطريق الثالثة لهذا الحديث قال وحدثناه أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد. أي يحيى؟ يحيى بن سعيد هذا الأنصاري لأنه الثالث. يقول سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبي عبيد أنها سمعت حفصة بنت عمر. إذن في هذه الطريق أن راوية الحديث من؟ حفصة. راوية الحديث حفصة بنت عمر، فهنا حدد قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم. من يعرب زوجة؟ سمعت حفصة بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ من يعرب؟ هذه بدل. ليش بدل؟ لأنها يمكن أن تحل محل حفصة، أنها سمعت حفصة بنت عمر، ها؟ أنها سمعت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه بدل. والبدل له حكم المبدل رفعا ونصبا وجرا. تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث وابن دينار، إذن هذا حديث من؟ بمثل حديث الليث وابن دينار اللذين قرأناهما الآن، إذن هذا حديث من؟ من تشمع يا جماعة؟ حديث من هذا؟ يحيى بن سعيد. شوف وين الراوي المشترك، وعند نقطة الاختلاف يكون حديثه، فهذا حديث يحيى بن سعيد النافع. فإذا هذا حديث مخرجه نافع، ورواه عنه حتى الآن ثلاث: الليث وعبد الله بن دينار ومن؟ ويحيى بن سعيد. بمثل حديث الليث وابن دينار. وزاد: فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. زاد على إيش؟ على قوله إلا على زوج، فزاد وقال فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. الطريق الرابعة لهذا الحديث. قال وحدثنا أبو الربيع، وأبو الربيع الزهراني معروف من شيوخ الإمام مسلم. قال حدثنا حماد عن أيوب حاء. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله. وعرفنا إيش معنى حاء. حاء يعني تحويلة الإسناد، يعني يأتي بطريق جديد. أبو الربيع حماد أيوب حاء يعني يجيب من الأول. ابن نمير قال حدثنا أبي، وابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا أبي اللي هو عبد الله ابن نمير. قال حدثنا عبيد الله. إذن الطريق الأولى انتهت إلى أيوب، والثانية انتهت إلى عبيد الله. قال جميعا، يعني آخر واحد هنا وآخر واحد هنا، جميعا عن، جميعا عن نافع، جميعا عن نافع. عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. كم طريق يا جماعة الآن؟ صح 5، أنا كنت عديتهم 4. فالآن أيوب هو الرابع وعبيد الله هو الخامس، لأن كلهم يروون عن نافع. فمدار الحديث، مخرج الحديث عن نافع، وله طرق، وله طرق 5 يروون هذا الحديث عن نافع. وهذا طبعا يفيد إذا كنت بصدد البحث عن حديث تريد أن تحكم عليه صحة وضعفا، فأنت تجمع هذه الطرق، ثم أول ما تبدأ بمدار الحديث اللي هو نافع، اللي مثل نافع يعني. فإذا كان هذا مدار الحديث ضعيف، فالحديث ضعيف حتى لو روي عنه من 1000 طريق. الحديث ضعيف حتى لو روي عنه من 1000 طريق. فإذا دوما نبدأ بالبحث عن حال الرجل الذي يدور عليه الحديث، ويسمى مخرج الحديث، ويسمى مدار الحديث، وهكذا. طيب هذا حديث من؟ عائشة أو حفصة. طيب الحديث الذي بعد ذلك حديث عائشة فقط، قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر ابن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، يحيى أبو بكر وعمر وزهير أربعة. قال واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا. انظر إلى دقة الإمام مسلم رحمة الله عليه، أربع من شيوخه ذكروا له هذا الحديث، أحد هؤلاء الأربعة قال أخبرنا أو قال أخبرنا نعم، وقال الآخرون حدثنا، ثم هؤلاء الأربعة رووا الحديث عن سفيان، قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، أن تحد على ميت فوق ثلاث. وعرفنا أن الشارع إنما أباح هذه الثلاث لما يسيطر على المرأة من لوعة الحزن والأسى، فقال لها لك ثلاثة أيام تتركين الزينة والطيب لكن لا تزيدي على الثلاثة، بل لابد أن تعودي إلى حالتك من الزينة والطيب لأجل حال زوجك. طيب هل هذه الثلاثة واجبة؟ هل يجب عليها؟ لا، بدليل أن الزوج لو طالبها بالجماع في هذه الثلاثة وجب عليها أن تلبيه بالإجماع، أن تلبي طلبه. ومعروف أن الحادة لا تجامع، لا تتزين تترك الطيب ولا تجامع، فإذا طلب الزوج منها في هذه الثلاثة أن يأتيها فلا يجوز لها أن تمنعه، لا يجوز لها أن تمنعه. وهذه مصيبة النساء، مصيبة النساء، وابتلاهم الله، ابتلاهن الله تبارك وتعالى بهذا الحكم. لا يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها حتى لو كانت في عمل، لو كانت في أي حال من الأحوال، إذا دعاها زوجها فلا بد أن تلبي طلبه. طيب عبيد الله هنا هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، وكانوا يقدمونه على الإمام مالك في نافع، يقدمونه على الإمام مالك في نافع. إذن ما في محاباة، ليس معناه أن الإمام مالك يعني خلاص نسكت ونغض الطرف عن كل شيء، بل أي عالم من العلماء معرض للخطأ، ولكن لا بد من الأدب والتأدب، أي إنسان يخطأ يخطئ، ولكن أنت تبين بأدب، تبين بأدب إذا كان هذا العالم من أهل السنة والجماعة ولا يتعمدون ولا يتقصدون هذا الخطأ. وأما إذا كان من أهل البدع فشدد عليه، أما إذا كان من أهل البدع فشدد عليه وبين بدعته وما عليه من الفساد حتى لا يخدع به الناس. ولكن لا يحملك بغضه على ظلمه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. شيخ الإسلام ابن تيمية خير من عرف عنه في الرد على أهل البدع، ولكن بإنصاف ما يظلم أحدا منهم، بل عندما ينقل إنسان معين عن رأس من رؤوس البدع أنه يقول بكذا وكذا يقول هذا كذب عليه، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا كذب عليه فينصفه رحمة الله عليه. فإذا أنت تلتزم بشيئين عند الكلام في الناس، العلم والورع، أن تتكلم عن هذا الرجل بعلم وأن تكون ورعا، وأن تكون ورعا، فهذا هو الذي يتكلم في الناس، أن يكون عالما ورعا. وأما إنسان كان أمس يعيش مع غثاء الناس وعوام الناس ثم من الله عز وجل عليه بالالتزام، لسه ملتزم من أسبوع مثلا، ثم يأتي ويتكلم في الناس، فهذه مصيبة كبرى، هذا ليس له. وإنما الذي يتكلم في الناس هو العالم الورع، العالم الورع. وإلا انظر إلى من تكلموا في الناس، كتب الضعفاء والمجروحين وكذا وكذا، تجد أن هؤلاء علماء، وما تكلموا في الناس إلا بعد أن أصبحوا علماء. طيب، الحديث الذي بعد ذلك هو حديث أم عطية، كلهن نساء، أم حبيبة وزينب أم سلمة وعائشة وحفصة أم عطية، ستة من النساء يروون حديث الإيش؟ الإحداد، حديث أم عطية. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابن أدريس، وابن أدريس هو عبد الله بن إدريس، عن هشام وهو هشام بن حسان، عن حفصة وهي بنت سيرين، عن أم عطية وهي مشهورة بكنيتها، صحابية معروفة، واسمها نسيبة بنت كعب، نسيبة بنت كعب هي مشهورة بكنيتها أم عطية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. هذا نهي، لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، وما كان ربك نسيا، إلا على زوج. فإذا لو كان المتوفى أبا 3 أيام بس، حتى لو كان أبوها، فحق زوجها عليها أوجب من حق أبيها، 4 أشهر و10 على الزوج، وأما أب ابن مهما كان 3 أيام. قال: ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا، لا تلبسوا ثوبا مصبوغا له ألوان، إلا ثوب عصب، إلا ثوب عصب، وثوب العصب هو مصبوغ، لكن مصبوغ على طريقة معينة. كيف ذلك؟ معروف أن الثوب كيف ينسج، توضع خطوط طولية هكذا، خيوط طولية تسمى السدى، ثم يؤتى بخيوط عرضية هكذا وتسمى اللحمة. فهذه الخطوط الطولية، الخيوط الطولية هذه تشد ثم تصبغ وهي مشدودة، وأما اللحمة لا تصبغ، فعندما تدخل هذه اللحمة في السدى فيخرج الثوب إيش؟ موشن. موشن يعني إيش؟ أبيض وفيه نقاط من هذه الصباغة التي صبغت أولا، هذا يسمى ثوب عصب، وهذا يعني كان يصنع في اليمن، فهذا يجوز للإيش؟ للحادة أن تلبسه، هذا هو الذي يجوز لها، وهو ثوب الإيش؟ ثوب العصب. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصبوغ قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، استثنى من هذه الصباغة ثوب الإيش؟ العصب. وسوف يأتينا الآن أقوال العلماء فيما يجوز للحادة من اللباس. مصبوغ بطريقة معينة بحيث أنه لا بعد نسجه لا يظهر أنه مصبوغ صباغة كاملة. طيب، إذا لو لبست الأبيض فيجوز؟ لو لبست الأبيض يجوز؟ يجوز، لأنه ليس إيش؟ ليس مصبوغا. طيب، لو لبست الأسود، لو لبست الأسود من العلماء من أجاز ذلك قال لأن الأسود ليس زينة، ومنهم من منع، ومنهم من منع لأنه إيش؟ مصبوغ، لأنه مصبوغ. فإذا ماذا تلبس؟ نقول لها إما أن تلبس الثياب البيض الغير مصبوغة، وإما أن تلبس شر ثيابك، شر الثياب التي تلبسها عند الخدمة والمهنة. أه؟ الإيش؟ مصبوغ؟ لا مو مصبوغ. مثلا هذا الذي يصنع من القطن، يؤتى بالقطن الأبيض ويكون خيوط ثم ينسجونه بدون صباغة. ها؟ لا، هذه عندنا في مصر هكذا، يصنع من القطن المصري هكذا، تشد الخيوط ثم. أنا عملت ذات مرة في مصنع نسيج أيام ما كنا طلبة، وشوفت هذه ال كيف اللي هو هذا العصب. لا موجود عندنا، موجود، ما يضاف له أي صباغة، لا يضاف له أي صباغة. والله أنا ما أدري هذا مصبوغ ولا لا. ها؟ مصبوغ يعني؟ الله أعلم. لا مصبوغ يعني مصبوغ بالصباغة، بالألوان، بالألوان الحمراء والصفراء والمعصف. نعم. أي نعم، الله أعلم. المهم أنه إذا كان مصبوغا فلا يجوز، وإنما الذي يجوز هو المصبوغ بهذه الطريقة التي ذكرناها، لا يكون مصبوغا كاملا، لا يكون مصبوغا كاملا. مثل أحيانا تجد بعض الفرش، بعض الفرش تجد فيها هذه النقاط الكثيرة هذه، كيف تأتي؟ تكون السدى هكذا ممتدة ويصبغونها، ثم عندما يعني يضعون اللحمة تكون بلا صباغة، فيخرج الثوب موشن، موشن يعني أبيض وفيه نقاط، فهذا ليس مصبوغا صباغة كاملة. ومتى يكون مصبوغا صباغة كاملة؟ إذا بعد نسجه صبغ كاملا، وأما إذا صبغ بهذه الطريقة فلا يكون مصبوغا صباغة كاملة، وإنما يكون ثوب إيش؟ عصب. ها؟ السدى يعني هذه اللي الخطوط الطولية، أبيض ثم تصبغ وهي مشدودة. أي نعم. نعم. المهم أنها لا تلبس ما فيه زينة، وإنما تلبس شر ثيابها. قال ولا تكتحل، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، يعني إلا إذا حاضت وإيش وطهرت. هي تمكث 4 أشهر و10، هي تمكث 4 أشهر و10، ففي خلال هذه المدة يأتيها الحيض بلا شك إذا كانت تحيض. فإذا جاءها الحيض وطهرت منه، فبعد أن تتطهر منه يجوز لها أن تمس شيء من الطيب. الأصل أنها لا تمس شيء من الطيب، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، يعني إلا إذا حاضت وإيش وطهرت، هذا معنى الكلام. نبذة من قسط أو أظفار. نبذة يعني قطعة، والقسط، وفي بعض الروايات الكست بالكاف، والأظفار هذان نوعان من البخور يجلب من الهند. فهذا تأخذ نبذة منه وتخلطه بشيء آخر، ثم تتطيب به، تتتبع به أثر الدم لكي تزيل الرائحة، وذلك أنها تستقبل صلاتها، سوف تصلي لله تبارك وتعالى. فهي تفعل هذا لا للتزين والتطيب، وإنما تفعل هذا لأن هذا من تمام زينتها عند صلاتها. نبذة يعني قطعة من قسط أو أظفار وتخلطه بشيء آخر، يعني تأخذ نبذة قطعة من هذا وتخلطه بشيء آخر ثم تتتبع به أثر الدم لكي تزيل هذه الرائحة. فإذا لا يجوز للمعتدة أن تتطيب إلا عند إيش؟ إلا عند غسلها من محيضها، ولكن لا تبالغ، وإنما تأخذ نبذة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبذة يعني قطعة. طيب هل يجوز لها أن تتحلى بالذهب؟ لا، ولو لم يرد هذا في الحديث لكان معقولا أنها لا تلبس الذهب، فما بالك أنه ثبت ذلك كما في صحيح أبي داود برقم 2020 من حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب. المعصفر المصبوغ، يعني مصبوغ يكون لونه أصفر، ولا الممشقة، الممشقة الثياب الممشقة يعني المزينة، ولا الحلي، ولا تخطضب ولا تكتحل. المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تخطضب ولا تكتحل. هذا في صحيح أبي داود برقم 2020 من حديث أم سلمة. طيب، الطريق الثانية لحديث أم عطية رضي الله عنها، لا تلبس. قال: وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام. إذن ما زالت الطريق طريق من؟ طريق هشام، وهو هشام بن حسان بهذا الإسناد. وقال: عند أدنى طهرها. إذن هذه فائدة، عند أدنى طهرها، يعني لا يكون ذلك مثلا بعد أن تغتسل بساعات، وإنما بعد أن تغتسل مباشرة فهي تستخدم هذه النبذة وتزيل بها الرائحة. الدليل: عند أدنى طهرها، عند أدنى طهرها، نبذة من قسط وأظفار. إذن في قوله عند أدنى طهرها يعني بعد الاغتسال مباشرة تأتي بهذه النبذة وتخلطها بشيء ثم تتتبع أثر الدم لكي تزيل هذه الرائحة، وذلك أنها تستقبل صلاتها، فهذا من تمام زينتها لربها لا لأجل التزويج. إذن الطريق الأولى في حديث معطية طريق هشام ابن حسان. الثانية: قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن حفصة. إذن طريق من؟ طريق من؟ أيوب. والأولى طريق من؟ هشام. الأولى هشام عن حفصة، والثانية أيوب عن حفصة. عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رخص للمرأة في طهرها. إذن هذه رخصة عند الاغتسال من الحيض في عدة الوفاة، مرخص لها بنبذة من القسط والأظفار. وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار. تقول عند الإمام البخاري برقم 5341 وكذلك برقم 310 عن شيخ البخاري عبد الله بن عبد الوهاب، عن شيخ البخاري عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد، نفس السنة، فإذا ها الإمام مسلم قال أبو الربيع حدثنا حماد وأكمل. البخاري روى عن شيخه من؟ عبد الله ابن عبد الوهاب عن حماد وأكمل، ولكنه زاد زيادة، ولكنه زاد إيش زيادة؟ ما هي هذه الزيادة؟ قالت أم عطية: وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. فهذه الفائدة وهذه الزيادة جاء بها من؟ عبد الله أو عبد الله بن عبد الوهاب شيخ الإمام البخاري بنفس الإسناد. وليس في ذلك إيش؟ وهم ولا اختلاف، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، حجة على من لم يحفظ. إذن ننتبه لهذه الزيادة: كنا ننهى عن اتباع الجنائز، يعني بالإضافة إلى هذه المذكورات. طيب، انتهينا الآن من الكلام على الأحاديث الواردة في باب الإحداد، وهي إيش؟ كم؟ 6 أحاديث عن أم حبيبة، وعن زينب بنت جحش، وعن أم سلم. وهذه الثلاثة رواها من؟ أو روتها من؟ زينب بنت أم سلم. ثم حديث عائشة وحفصة الذي شك فيه عائشة أم حفص، ثم حديث عائشة وحدها، ثم حديث أم عطية. فهذه 3 أو 6 أحاديث في هذا الباب. الآن نأتي إلى ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح حول هذه الأحاديث، ونسأل الله عز وجل أن ننتهي منها، لأنها يعني طويلة. يعني فنقول أولا بالنسبة لحديث أم حبيبة، بالنسبة لحديث أم حبيبة ذكره الإمام البخاري في مواضع، سوف نأخذها حديثا حديثا ونتتبع المواضع التي ذكرها البخاري في صحيحه وكلام الحافظ عليها. فبالنسبة لحديث أم حبيبة أخرجه برقم 1280. إذن نحن الآن نتكلم على حديث أم حبيبة الذي ذكره الإمام مسلم هنا في أول الأحاديث. أخرجه البخاري برقم 1280 و1281. قال: باب إحداد المرأة على غير زوجها. باب إحداد المرأة على غير زوجها، والشاهد منه واضح، الشاهد من هذا الحديث واضح. ما هو الشاهد يا أخي؟ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3. إذن يجوز للمرأة أن تحد على غير زوجها. هنا الحافظ يعني ذكر بعض الفوائد، فنقول: ما هو الإحداد؟ ما هو الإحداد؟ يجوز أن تقول الإحداد والحداد. الإحداد ما هو؟ تقول: الإحداد في اللغة هو المنع. الإحداد في اللغة هو الإيش؟ هو المنع. ولذلك يقال للبواب حداد، لأنه يمنع الداخل. ويقال للعقوبة حد، العقوبة تسمى إيش؟ حد، لأنها تمنع من المعصية. ويقال للحديد حديد، لماذا؟ حديد لأنه يمنع من يحاول أن يثنيه، يمتنع عليه. وقيل للنظر الحديد نظر حديد. ما معنى نظر حديد؟ يعني لا يمتنع من التقلب يمينا ويسارا، نظر حديد. فإذا الحد في اللغة هو المنع، الإحداد هو المنع، هذا في اللغة. طيب، وما الإحداد في الشرع؟ لابد أن يكون هناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فما هو الإحداد في الشرع؟ الإحداد في الشرع امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من لباس وطيب وغيرهما من خطبة وكل ما كان من دواعي الجماع. امتناع المرأة عن الزينة وعن اللباس وعن الطيب وعن أن يخطبها أحد وكل ما كان من دواعي الجماع، هذا الإحداد. وهذا الإحداد ما مدته؟ بمدة الإيش؟ بمدة الإيش؟ العدة. الإحداد مدته مدة العدة. فإذا لم تكن المرأة حامل فعدتها 4 أشهر و10، فالإحداد 4 أشهر و10. وأما إذا كانت حاملا فإحدادها على قدر عدتها، إحدادها على قدر عدتها. وعدة الحامل بوضع حملها يمكن أن تكون نصف دقيقة، يمكن أن تكون 8 أشهر، يمكن أن تكون 9 أشهر، فإحدادها على قدر عدتها. نعم، وإن زادت. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا بالنسبة للإحداد في الشرع، وأنت تلاحظ أن هناك ارتباط وثيق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، هذه الفائدة الأولى. طيب، الفائدة الثانية ذكرناها، وهي أن الشارع أباح للمرأة أن تحد على غير زوجها 3 أيام لما يغلب من لوعة الحزن ويهجم من ألم الوجد، وهذا فيه مراعاة للنفس البشرية، هذا فيه مراعاة للنفس البشرية. ولكن هذا الإحداد غير واجب، هذا الإحداد غير واجب، بدليل أن الزوجة لو طلبها بالجماع لا يجوز لها أن تمتنع. طيب، أخرجه البخاري أيضا برقم 5334، 5334. قال: باب تحد المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. وهذا واضح، هذا واضح ومعروف، وهو حكم موجود في القرآن: والذين يتوفون منكم أنفسهن 4 أشهر و10. هذا حكم موجود في القرآن ولا يخالف فيه أحد أبدا. نعم، 5334. طيب، من الفوائد التي ذكرها الحافظ هنا أن البخاري ذكر تعليقا عن الزهري، ذكر تعليقا عن الزهري قال: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب. حتى الصبية يجوز أن يعقد على البنت قبل بلوغها، كما عقد على من؟ على عائشة رضي الله عنها. طيب، هو عقد على البنت وسنها 6 سنوات ثم توفي عنها ولم يدخل بها، تجب عليها الإيش؟ العدة، ويجب عليها الإحداد. كيف؟ المتوفى عنها يجب عليها العدة حتى وإن لم يدخل بها، ويجب عليها الإحداد. طيب، الأحناف خالفوا في هذا، لماذا خالفتم؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة، وهذه ليست امرأة، هذه بنت صبية، هذه بنت صبية. نقول: إنما خرج الحكم على الغالب، إنما خرج الحكم على الغالب، وطالما أن الزوج عقد عليها والعقد موجود فهي زوجته حتى ولو كانت صبية، فيلزمها العدة ويلزمها الإحداد. فقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب. قال البخاري: لأن عليها العدة. فإذا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هل يشترط أن يكون دخل بالمرأة؟ لا يشترط. يذرون أزواجا هذا مطلق، يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، يشمل هذا ويشمل هذا، بخلاف المطلقة. فإن المطلقة إذا طلقها قبل الدخول بها فلا عدة عليها بالإجماع، وخالف الخوارج ولا اعتبار لهم، مع أنهم يدعون أنهم يتمسكون بالإيش؟ بالقرآن. طيب أين تمسككم بالقرآن في هذا وقد قال الله تبارك وتعالى ها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن ليس على المطلقة قبل الدخول عدة. طيب هنا يعني الشيء بالشيء يذكر كما يقال، وما حد الدخول؟ هل لابد أن يجامع؟ نقول لا، عقد عليها وانفرد بها في حجرة، غلق الأبواب وأرخى الستار فقد دخل، سواء جامع أو لم يجامع. فحد الدخول هو أن ينفرد بها في حجرة ويغلق على نفسه الباب ويرخي الستار. قضى بذلك الخلفاء الراشدون، قضى بذلك الخلفاء الراشدون، قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد دخل، هذا قضاء الخلفاء الراشدين. نعم، كيف يائس؟ ايش في ايش يعني في عدة الوفاة؟ طيب عدة الوفاة اذا كنا بالنسبة للبنت اوجبنا عليها عدة الوفاة، يبقى اليائس ما نجب عليها؟ لانه دخل بها طبعا. كيف؟ طيب ايه المشكلة؟ طيب قال فإذا سبب إلحاق الصبية بالبالغ في حكم الإحداد أن على كل منهما العدة. فإذا استوت الصبية مع البالغ مع التي بلغت 80 سنة، كل هؤلاء استوين في هذا الحكم في حكم الإحداد. لماذا؟ لأن عليهن العدة بالاتفاق. فإذا الإحداد متعلق بالعدة، عليها عدة وفاة، إذا عليها إحداد. طيب من الفوائد أيضا هذا ذكرناه المرة الماضية، ما الدليل على أن الإحداد واجب؟ ما الدليل على أن الإحداد واجب؟ نقول هذا طبعا بالإجماع، وخالف في ذلك من؟ خالف في ذلك من؟ الحسن البصري، وأما الشعبي فكان لا يعرفه، وقال أحمد ما كان بالعراق أشد تبحرا من هذين، ومع ذلك خفي ذلك عليهما، لكن نقول مخالفتهما لا تقدح في الاحتجاج. فهذا إجماع، هذا إجماع أنه يجب الإحداد عن على الإحداد على المرأة التي توفي عنها زوجها. طيب إذا قلت أن هذه المسألة فيها إجماع، فهل يلزمك أن تذكر دليل الإجماع؟ هل يلزمك؟ يعني مثلا واحد قال إيش الدليل على تحريم الخمر؟ قل له الإجماع. في هذه الحالة لا يلزمك أن تأتي بإيش؟ بأدلة الإجماع، بل هو الذي سألك إذا كان يشك في هذا الإجماع قل له إذا كنت تثبت أن هذا الإجماع غير صحيح أثبت، وأما إذا كنت تقر بهذا الإجماع فهذا دليلي. فإذا الإجماع دليل مستقل بإيش؟ بذاته، ولا يلزم أن تذكر أدلة هذا الإجماع. ولذلك العلماء عندما يتكلمون في هذه المسائل ماذا يقولون؟ يقولون هذه المسألة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فلو كان الإجماع لابد أن يذكر دليله، إذن ما في شيء جديد، فعرفنا أن الإجماع دليل مستقل. فإذا كان عندك إجماع صحيح منقول في مسألة معينة فهذا دليلك، ولا يلزمك أن تذكر دليل الإجماع، مع أنه معروف أنهم لا يجمعون إلا بإيش؟ إلا بنص. لا يتصور أبدا أن يحصل هناك إجماع بدون نص، هذا لا يتصور، لأن الإجماع إنما يكون على حكم شرعي له أدلة من الشريعة. طيب، ثم عندنا دليل ذكرناه، وهو أن هذه المرأة لما جاءت ببنتها التي توفي عنها زوجها فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا، ثلاثا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الإيش؟ من اكتحال هذه المرأة مع أنها محتاجة إليه. فلو كان الإحداد غير واجب لأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاكتحال، فهذا من أقوى الأدلة على وجوب الإحداد. طيب، الفائدة التي بعد ذلك تقول: الإحداد يجب على الصغيرة كما يجب عليها العدة، وخالف في ذلك الأحناف، خالف في ذلك الأحناف، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة، قالوا: والصغيرة ليست امرأة. وأجاب الجمهور بأن قوله امرأة خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. طيب، الفائدة التي بعد ذلك: هل على الذمية إحداد؟ هل على الذمية والكافرة إحداد؟ تقول: نعم. وأما القيد الذي في الحديث فلا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟ يعني لا يؤثر، لا يؤثر ويوجب فرقا بين المؤمنة والكافرة، هذا معنى لا مفهوم له. وإنما خرج هذا القيد يعني للزجر وللحث على التزام هذا الحكم. نعم، الكتابية الذمية، يهودية نصرانية كافرة، أي امرأة عليها يلزمها الإحداد. ولذلك نحن نقول إن الكافر كما أنه مخاطب بأصل الإسلام فكذلك هو مخاطب بفروع الإيش؟ بفروع الشريعة. وما الفائدة من هذا القول؟ الفائدة من هذا القول أنه يعذب على تركه لفروض الشريعة كما يعذب على تركه للإسلام. الذين كفروا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين وحده كافي لسقر. فلما ذكرت هذه الأشياء علمنا أنهم يعذبون على تركهم لفروض الشريعة. فإذا الكافر مخاطب أيضا بفروض الشريعة. هؤلاء الكفار مخاطبون بأن يأتوا بالتوحيد، ومخاطبون بأن يصلوا ويصوموا ويتصدقوا. طيب، كل من كان غير الزوج فلا يجوز أن يحد عليه أكثر من 3 أيام. تقول: وأما ما رواه أبو داود في المراسيل من رواية عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على أبيها 7 أيام وعلى من سواه 3 أيام. أنا ما طبعا ما سمعت حد قال بهذا، لكن هتجد حد يقول بهذا في الناس الآن. قول الأب له 7 أيام، فتقول هذا رواه من؟ عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا إيش؟ معضلا. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فيكون هذا إيش؟ مرسل أو معضل. قال وجل رواية عمرو بن شعيب عن التابعين، ولم يروه عن أحد من الصحابة، ولم يروي عن أحد من الصحابة إلا الشيء اليسير، فيكون بين عمرو بن شعيب وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2 على التوالي، فيكون معضلا أو مرسلا. فهذا لا دليل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على أبيها 7 أيام وعلى من سواه 3 أيام. الفائدة التي بعد ذلك، هل المطلقة عليها إحداد؟ المتوفى عنها زوجها عليها الإحداد، أما المطلقة عليها الإحداد فتقول أما الرجعية فلا إحداد عليها بالإجماع. طلق امرأته الطلقة الأولى وتركها في عدتها، أو الثانية وتركها في عدتها، فليس عليها إحداد بالإجماع، بل عليها ماذا يا أبا حميد؟ بل عليها أن تتصنع للزوج حتى يكون ذلك أدعى لرجوعه، لأنها معه في البيت، هي حبست عنده في البيت من أجل أن يرجع إليها، فإذا لا يجب عليها الإحداد. هذا بالنسبة للرجعية. نعم، هذه مصيبة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا الزوج يخرج ولا هي تخرج، ويكاد أن يكون هذا الحكم نسيا منسيا. نعم، فقلنا أن الرجعية لا إحداد عليها بالإجماع. وأما البائن فاختلفوا فيها، المطلق البائن اختلفوا فيها، يعني طلق زوجته الطلقة الثالثة، فهذه عليها الإيش؟ عليها الإيش؟ عليها الإيش؟ العدة، عليها العدة، وبعد أن تنقضي عدتها فتتزوج زوجا آخر، فإذا طلقها الآخر جاز للأول أن يتزوجها مرة إيش؟ أخرى. لكن في عدتها، في عدة البائن هذه، هل يجب عليها الإحداد؟ تقول الجمهور على أنه لا يجب، وخالف في ذلك الحنفية وأبو عبيد وأبو ثور، أبو ثور من الشافعية وأبو عبيد من الشافعية أيضا، إمامان مشهوران في المذهب الشافعي. الحنفية وأبو عبيد وأبو ثور قالوا عليها الإحداد. بماذا؟ قالوا بالقياس. قال نقول وما كان ربك نسيا، وأي إنسان يوجب على العباد شيئا لم يوجبه الله ورسوله فهذا مردود عليه، هذا مردود عليه. لا توجب على الناس لا في أطعمتهم وأشربتهم وفي تصرفاتهم شيئا لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليهم. ثم نقول هذا القياس يعني مردود عليه. لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ أيوة، والميت هذا غائب، فشرع الإحداد لينوب عن الميت في منع المرأة من التزويج، شرع الإحداد ليكون هذا الحكم نائبا عن الميت في منع المرأة من سرعة التمتع بها، بل لابد أن تتربص مدة معينة، 4 أشهر و10. فشرع الإحداد ليكون يعني تكميل لهذه العدة. هي ممنوعة في العدة 4 أشهر و10 من التزويج، لكن إذا أبيح لها التزين في هذه العدة فيكون هذا التزين ربما يكون سببا في تركها العدة وفي تطلعها إلى الإيش؟ إلى الرجال. فلما شرع الإحداد كأن الإحداد مما يساعد على وقوع العدة على الوجه الشرعي المطلوب، وهذا الإحداد ينوب عن الزوج في منع المرأة من أن تتزوج بالرجال. وأما المطلقة فزوجها إيش؟ حي موجود، فهو يقوم بهذا الإيش؟ بهذا المنع. فلو جاء إنسان في عدة البائن وأراد أن يتزوج هذه المرأة، يحق للزوج الأول أن يمنعه، يحق للزوج الأول أن إيش؟ أن يمنعه. نعم، لكن هل هناك احتمال أن يكون في هذه المرأة ولد منه أم لا؟ طيب، فلأجل هذا الاحتمال فلا يجوز أن يأتي هذا الآخر ويتزوجها فيسقي زرع غيره بمائه. وكم عدتها يا أستاذ المطلقة البائن؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هي مطلقة مثل بقية المطلقة. امرأة المفقود يعني. سئل الإمام أحمد عن هذه في مسائله، فقال تمكث 4 سنين ثم تعتد عدة الوفاة، لكن ما أدري إيش ال4 سنين هذه من أين. والله نحاول إن شاء الله. أما أنا قرأت الفتوى له في مسائله، وهذا طبعا معروف عن كثير من العلماء. على ما أذكر أن عمر بن الخطاب أفتى، يعني ربما يكون ثابت عن عمر أنه يعني أفتى بهذا. فأنت ابحث لنا هذه المسألة، شوف أين أصلها، أصل هذا. كيف تبحث؟ في مصنف ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق، شوف الآثار عن الصحابة في هذه المسألة، تجد آثار عن الصحابة ربما يكون هذا منها. البائن تخرج، لا سكنى ولا نفقة، حديث فاطمة بنت قيس. طيب، وين احنا الآن؟ إذن المطلقة البائن قول الجمهور وهو الصواب أنه ليس عليها إحداد، ليس عليها إحداد، لأن الزوجة ينوب مناب الإحداد، وأما الميت فلا ينوب عنه أحد، فلذلك شرع الإحداد ليكون مكملا لهذه العدة وموقعا لها على الوجه المطلوب، وموقعا لها على الوجه المطلوب. طيب، لماذا 4 أشهر و10؟ لماذا كانت عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10؟ هذا معروف، وذلك أن الولد في الرحم يخلق بعد تمام كم؟ 120 يوم، يعني كم؟ 4 أشهر. 4 أشهر. طيب والعشر ليش؟ لأن الله عز وجل جعل هذه العدة بالأشهر، وقد يكون في هذه الأشهر شهور ناقصة، وأكمل النقص كم؟ أن تكون الأربعة ناقصة، فيضيع كم؟ أربعة أيام. طيب يقول واحد فلماذا أربعة أشهر وأربعة؟ هاي تمام 120، فلماذا كانت وعشرة؟ نقول هذا على طريقة العرب في إيش؟ في 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 جبر الكسور. دوما العرب يجبرون الكسور، سبعة خلوها عشرة، ثمانية عشرة، وهكذا، لأن العشرة العشرين الثلاثين الأربعين هذه تسمى ألفاظ العقود، معقودة عشرة عشرين ثلاثين، فهذا على طريقة العرب واحتياطا، هذا على طريقة العرب واحتياطا، وهذا مبلغ علمنا، هذا مبلغ علمنا أن نقول هذا على طريقة العرب، هذا احتياطا. وأما الله تبارك وتعالى فله العلم الكامل لماذا كانت وعشرة. نعم، ها هي طبعا واجب، نحن هنناقش فيما حكم به الله عز وجل. أنا رأيي صراحة أن نقول هذا يعني شيء أراده الله تبارك وتعالى، وإنما الذي يمكن أن نقوله هذا 120 يوم أربعة أشهر، فنقول لو كان المقصود يعني أن بعض الشهور تكون ناقصة كان يكفي أربعة. يمكن أن يقول قائل أيضا ربما هذا يختلف باختلاف الإيش؟ النساء، ربما هذا يختلف باختلاف النساء، فجعلت أربعة أشهر وعشرة حتى تستوعب جميع حالات النساء، حتى تستوعب جميع حالات النساء، والله أعلم. طيب لماذا وعشرة مذكرة؟ أربعة أشهر وعشرة، لماذا لم يقل وعشرة؟ فنقول إذا حذف المعدود جاز في العدد التذكير والتأنيث، إذا حذف الإيش؟ المعدود عشرة إيش؟ مو مذكور، فإذا كان المعدود هذا عندما تقول عشرة دنانير إيش المعدود؟ الدنانير، تمييز يعني، هذا هو المعدود، فإذا كان المعدود هذا محذوفا جاز في العدد التذكير والتأنيث. الدليل من صام رمضان وأتبعه ستا، ستة إيش؟ أيام ولا ليالي؟ أيام، لأن الصوم محله بالنهار، فنحن على يقين أن المحذوف هنا هو إيش؟ أيام، فكان حق العدد أن يكون ستة، لأن العدد يخالف المعدود، ما بين الثلاثة إلى العشرة، الثلاثة العشرة العدد يخالف الإيش؟ المعدود، فلما حذف المعدود جاز الإيش؟ التذكير. فإذا إذا حذف العدد جاز التأنيث والتذكير، فأربعة أشهر وعشرة نحن، وطبعا الحديث فيه عشرة أيام مع لياليها، عشرة أيام مع لياليها. فإذا إذا حذف المعدود جاز في العدد التذكير والتأنيث. طيب تقول الحامل مستثناه من هذا الحكم طبعا، لأنها أجلها بوضع حملها، فعدتها وإحدادها على قدر أو بوضع حملها. الإحداد مدته مدة العد، وأما غير الحامل فإحدادها أربعة أشهر وعشرة على قدر عدتها أيضا. طيب من الفوائد أيضا تقول جاء ما يشكل على وجوب الإحداد مدة عدة الوفاة، جاء هناك حديث يشكل على وجوب الإحداد في عدة الوفاة. الإحداد في عدة الوفاة ما قدره؟ 4 أشهر و10. هذا يجب بالإجماع، لكن جاء حديث يشكل على هذا الحكم. ما معنى يشكل؟ يعني خلاف هذا الحكم. طيب ما هو هذا الحديث؟ تقول هذا حديث أسماء بنت عميس التي كانت تحت جعفر ابن أبي طالب، ثم تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب، فقال: لا تحدي بعد يومك. مشكل ولا لا؟ مشكل طبعا. جعفر قتل، فإذا امرأته متوفى عنها زوجها، فيجب عليها أن تحد 4 أشهر و10. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال: لا تحدي بعد يومك. والحديث أخرجه أحمد وصححه ابن حبان، وقال الحافظ إسناده قوي. وفي رواية لأحمد وابن حبان والطحاوي: تسلبي 3 ثم اصنعي ما شئت. ومعنى تسلبي أي البسي السلاب، والسلاب هو ثوب الإحداد، كان شيء معروف عندهم يسمون هذا السلاب. السلاب هو ثوب الإيش؟ ثوب الإحداد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تسلبي 3، يعني البسي هذا الثوب 3 ثم اصنعي ما شئت. طيب السلاب أسماء بنت عميس. وفي رواية الطبراني في مسند أسماء بنت عميس المجلد 24: تسكني 3، كلها بمعنى نفس الشيء: تسكني، تسلبي، لا تحدي. والحديث صححه أحمد، إذن الإمام أحمد صحح هذا الحديث، ولكنه قال إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد. صححه الإمام أحمد، ولكنه قال إنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد، وهذا في الحقيقة خروج مريح. هنشوف الآن، لأنهم أجابوا على هذا الحديث بسبعة أجوبة، أحسنها جواب الإمام أحمد هذا، قال الحديث صحيح ولكنه مخالف للأحاديث الصحيحة في الإحداد. كيف إنسان يترك هذه الأحاديث اللي عند البخاري ومسلم عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة وكذا، ويأتي لحديث واحد ويعمل به؟ فالإمام أحمد حكم على هذا الحديث أنه مخالف لهذه الأحاديث، فإذا يترك العمل به مع أنه صحيح. هذا جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث. طيب، ولما كانت المسألة يعني بهذه الصعوبة، فأنا تتبعت الأحاديث في أماكن أخرى. الحديث أخرجه أحمد في مسند أسماء وابن حبان برقم 3138، والطبراني في الكبير في مسند أسماء، والطحاوي في شرح المعاني المجلد 3 صفحة 75، كلهم من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء. إذن هؤلاء كلهم أخرجوا هذا الحديث من طرق وصلت إلى من؟ محمد بن طلحة بن مصرف. عن من؟ عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء. عبد الله بن شداد معروف بالرواية عن عائشة، فإذا احتمال كبير أنه فعلا يروي عن أسماء، فإذا تعرف أن هذا مخرج الحديث. ومحمد بن طلحة هذا صدوق له أوهام كما في التقريب، صدوق له أوهام. احنا نؤكد على هذه المسألة لأنها مسألة فعلا مشكلة. محمد بن طلحة بن مصرف قال عنه في التقريب صدوق له أوهام. طيب إذا كان صدوق له أوهام فما رتبة حديثه؟ هذا يختلف باختلاف وجهة نظر المحدث. فمر عليه في أكثر من موضع للشيخ الألباني أن الحديث يكون في سنده صدوق له أوهام، صدوق يخطئ، وليس لهذا الحديث إلا هذه الطريقة، ومع ذلك يحكم عليه الشيخ بأنه حديث حسن. يعني أنا مر علي موضعان صدوق يخطئ وليس لهذا الحديث إلا هذه الطريق، ومع ذلك يقول عن الحديث إنه حسن. أحيان أخرى يحكم بإيش؟ بضعف الحديث، يحكم بضعف الحديث. طيب، فنقول فلو قلنا بضعف الحديث طاح الإشكال، إما أن نضعف الحديث ونرتاح، وإما أن نحسنه على طريقة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. طيب إذا جعلناه حسنا فإما أن نجمع وإما أن إيش؟ نرجح، والجمع مقدم على الإيش؟ على الترجيح. فهل يمكن الجمع؟ هنشوف. إذا لم يمكن الجمع فنحن نرجح. لماذا نرجح؟ لأن هذه الأحاديث عن الصحابيات الست كلها أحاديث صحيحة، وهذا حديث من طريق واحدة، وأحسن أحواله أن يكون إيش؟ حسن. فإذا هذه الأحاديث بلا شك راجحة عليه، راجحة عليه. هذا إذا قلنا بالإيش؟ بالترجيح. ولكن الجمع ممكن بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن للعلماء في الجواب على هذا الحديث سبعة أجوبة، ومنها جواب فيه هذا الجمع، فنؤجل هذا إن شاء الله للدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.